بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة الدروس التي نشرح ونفسر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. كنا في درسنا الماضي بصدد تفسير قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أظن أننا فسرنا من هذه الآية الجملة الأولى منها: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وانتهى الوقت عند نهاية هذه الجملة. نتابع الآن تفسير هذه الآية ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد. يقول جل جلاله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الباري عز وجل أعلن عن قرار، هذا القرار بينه لنا، وهو أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهو رد على التشنيع الذي اختلقه المنافقون واليهود والكافرون كما ذكرنا وفسرنا في درسنا الفائت. هنا الباري عز وجل يقسم الناس الذين يسمعون هذا الكلام ويجدون الأمثلة المختلفة المتنوعة التي يضرب البيان الإلهي الأمثلة بها، نعم، لتقريب المعاني البعيدة ولتبسيط الأمور المعقدة. يقسمهم إلى قسمين: مؤمنين وجاحدين. فما هو موقف كل من هذين الفريقين؟ يقول عز وجل: فأما الذين آمنوا، يعني أما الذين آمنوا بوجود الله وبوحدانيته وبصفات كماله وبأن هذا القرآن منزل من عنده وبأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله، هذا كله يدخل تحت كلمة آمنوا. يعني ما هو الشيء الذي آمنوا به؟ هذا كله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أي يستيقنون أن هذه الأمثلة التي يضرب بها بيان الله عز وجل للتقرير والتشبيه وما إلى ذلك هو الحق المتفق مع الحكمة والمتفق مع الفائدة ومع المصلحة التي يريدها الله عز وجل لعباده. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، يعني ضرب هذه الأمثال، أنه الضمير في أنه راجع إلى ضربه لهذه الأمثال. يعلمون أنه الحق. كلمة الحق تتكرر كثيرا في القرآن وفي السنة. ما معنى الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يقبل تغيرا، سواء كان من الأعيان المرئية أو من الأمور المعنوية. كل ما هو ثابت مستقر لا يقبل التغير يسمى حقا. نعم. فالباري عز وجل يقول: أما الذين آمنوا، وعرفنا معنى الذين، من هم الذين يسمون مؤمنين، هؤلاء يعلمون ويستيقنون أن هذه الأمثلة التي يستعملها البيان الإلهي، سواء كانت مضرب المثل فيها بعوضة أكبر ذباب أيا كان عنكبوت، يعلمون أنه الحق من ربهم، أي أنه الأمر الثابت الذي يتفق مع الحكمة ويتفق مع النتائج المصلحية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ولذلك فهم مؤمنون مطمئنون. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ من هم الذين كفروا في الآية؟ يعني ما المراد بكلمة كفروا؟ المراد هنا بالكافرين الجاحدين المستكبرين الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وليس المراد بالكافرين هنا الجهال البسطاء الذين يشكون جهلهم ويتصرفون انطلاقا من جهالتهم. نعم، ليس هذا هو المراد. والدليل ما يلي. المقابلة أيها الإخوة كانت تقتضي المقابلة في الكلامية، يعني في البلاغة، المقابلة بين الجملة والجملة مطلوبة. كانت هذه المقابلة تقتضي أن يقول: وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق من ربهم، بما أنه ذكر المؤمنين قبله فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وصفهم بهذا الوصف: المؤمنون يعلمون أن هذا الذي يفعله باري عز وجل وهذا الذي نراه في البيان الإلهي هو الحق. مقتضى المقابل أن يقول: وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق من ربهم، أليس كذلك؟ لكن غاير، يعني ما نفذ ما تقتضيه المقابلة. قال: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ طيب لماذا؟ لماذا لم يقابل بين الجملتين حسب ما هو المقتضى؟ لماذا لم يقل: وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق من ربهم؟ لأنه لو قال ذلك لكان ذلك عذرا له. لو قال: وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق من ربهم، إذن معنى ذلك أنهم معذورون مساكين لا يعلمون أنه الحق من ربهم. لا، هم يعلمون، يعلمون أنه الحق من ربهم، لكنهم مستكبرون، حجبهم عن الاعتراف بما عرفته قلوبهم، حجبهم عن ذلك الاستكبار، حجبتهم عن ذلك العصبية، حجبهم عن ذلك العناد. وقد جسد البيان الإلهي هذا الوصف في حياتهم عندما ذكر موقفهم. وأما الذين كفروا ما موقفهم؟ يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هذا الكلام ينبئ عن الاستخفاف، ينبئ عن الاعتراض، ينبئ عن استهزاء هؤلاء الناس ببيان الله عز وجل. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل؟ شو الأمثلة اللي عم جبلنا يا مرة عنكبوت مرة ذبابة مرة بعوض، شو هالكلام هذا؟ ما في غير هيك؟ نعم طبعا هذا كلام المستكبر العاتي، وليس كلام إنسان جاهل يريد أن يتعلم. نعم، فهذا هو السبب في عدم الموافقة في المقارنة بين موقف المؤمنين وموقف الكافرين. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا صورة استفهام، ماذا أراد الله بهذا مثلا استفهام، لكنه استفهام على غير بابه، هذا استفهام يراد منه الاستهزاء، يراد منه الاستخفاف. نعم، تبشيع هذه الأمثلة التي يأتي بها بيان الله عز وجل. شو هالأمثلة؟ شو بده منها الباري إذا كان فعلا هذا كلام الباري؟ هذا طبعا هم لا يؤمنون أنه كلام الباري، كلام الله سبحانه وتعالى. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مثلا تمييز، يعني ماذا أراد الله بهذا الكلام من حيث أنه مثل يضرب. الآن انتهى نقل البيان الإلهي حال المؤمنين وموقف الكافرين، يأتي رد الله عز وجل الآن على الكافرين. طبعا المؤمنون مؤمنون يعلمون أنه الحق من ربهم. طيب ماذا يقول الله ردا على هذا الاستهزاء الذي جاء بصورة استفهام؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذا الكلام جواب من عند الله عز وجل، وليس تتمة كلام الكافرين. يعني كلام الكافرين ينتهي هنا، يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، جاء الرد الجواب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا جواب تبكيتي أيها الإخوة، وليس جوابا يواجه به جاهل يريد أن يتعلم. لو كان كلام الكافرين بحثا عن معرفة، بحثا عن علاج جهل يعانونه، لجاء الجواب على خلاف هذا. لكن الله عز وجل يعلم أنهم يطرحون هذا الاستفهام لكنه مليء بمعاني الهزء، مليء بمعاني السخرية، مليء بمعاني الاستهزاء. لذلك جاء الجواب جوابا تبكيتيا. نعم، تريدون أن تعلموا لماذا؟ من أجل أن يضل به أناسا ويهدي به أناسا. نعم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كلمة كثيرا ليس المراد يعني بيان نسبة الضالين أكثر أم نسبة المهتدين أكثر، ليس المراد في هذا الصدد تنسيب عدد الضالين إلى عدد المؤمنين، وإنما المراد أن الباري سبحانه وتعالى يجعل من هذه الأمثلة فتنة لفئة من الناس، طبعا كثر، ويجعل من هذه الأمثلة سببا لهداية فئة من الناس، طبعا أيضا كثر، بغض النظر عن النسبة أي الفريقين أكثر. قد يقول قائل طيب الباري عز وجل هكذا يدفع فئة من عباده إلى الإضلال يعني اعتباطا بدون موجب؟ معقول يعني؟ لا، جاء الاستدراك فيما بعد. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فالباري عز وجل يضل ويهدي، لكن إضلاله لمن يضلهم منضبط بقانون، وهدايته لمن يشاء أن يهديهم أيضا منضبط بسبب وبقانون، فليس هنالك أمر اعتباطي في قضاء الله عز وجل وحكمه. هنا ينبغي أن نقف عند كلمة ماذا أراد الله بهذا مثلا. هم هكذا قالوا الكافرون المستخفون، ماذا يريد الباري بهذه الأمثلة؟ طيب الباري عز وجل قال يضل به، يعني يريد أن يضل به من يشاء وأن يهدي به من يشاء. كلمة يريد ماذا تعني؟ كثيرون هم الذين تلتبس عليهم صفة الإرادة مع صفة الرضا مع صفة المحبة مع صفة المشيئة، ويتصور أن كل هذه الكلمات بمعنى واحدة. هذا خطير، هذا خطأ كبير جدا جدا. إرادة الله تختلف عن رضاه، رضاه حبه شيء، إرادته ومشيئته شيء آخر. لا يقع في الكون إلا ما يريد من خير من شر من كفر من إيمان، كل شيء. نعم، لا يقع في كونه إلا ما يريد، لأن الإرادة ماذا تعني؟ إرادة الله عز وجل هي أن يفعل ما يشاء دون أن يكون ناسيا ودون أن يكون ذاهلا ودون أن يكون مكرها. هذه الحالة التي يفعل فيها الباري عز وجل أفعاله ويبرم فيها قضاءه، هذا يسمى عملا إراديا خاضع لإرادة رب العالمين. ما بيجوزنا نفسر الإرادة بأكثر من هيك. هلا لما نفسر إرادة الإنسان نقول إرادة الإنسان يعني أن يفعل شيئا ونفسه تتفتح له، نفسه منشرحة لأولاده. لا يقال عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إرادة رب العالمين كما قال العلماء أن يفعل الفعل الذي يفعله، يخلق يعدم يعدم يميت يحيي، يفعل ما يشاء دون أن يكون ناسيا ودون أن يكون ذاهلا ودون أن يكون مكرها على ذلك الأمر. هذه الحالة ماذا تسمى؟ حالة إرادة. طيب بجوز الشيء اللي أراده الله عز وجل كفرا، أراد كفر أبو جهل ولا لا؟ لو قلنا لا، أبو جهل كفر بدون إرادة رب العالمين، إذن ممكن أن يقع في الكون ما لا يريده الله، إذن الباري صار مكره والعياذ بالله. لا. طيب لكن الإرادة ليست بمعنى الرضا، ليست بمعنى الحب. نعم، الرضا إنما يتعلق بما أمر به الله ولا يتعلق بما نهى عنه الله. نعم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تؤمنوا يرضه لكم. نعم، هذا الشيء واضح. طيب إذن إذا أضل الله عز وجل عبدا من عباده يضله مريدا لإضلاله، وإذا هداه يريده مريدا لهدايته. هنا قد يخطر في البال استفهام. نعم، طرحه المعتزلة ولم يعلموا الجواب، فزلت به القدم إلى نوع من الضلال والتيه، منهم من رجع ومنهم من بقي على تيه. ربي عز وجل عندما يريد أن يضل عبدا من عباده إنما يريد ذلك لسبب تلبس به من ذلك العبد. الباري عز وجل بيّن طريق الهداية وميزه من طريق الضلال. الباري سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأرسل الكتب وبيّن ما قد أمر به الله وما قد نهى عنه الله عظيم. الباري عز وجل أعطاني وأعطاك اختيار، يعني أقدرك على أن تقرر ما تشاء وأن تفعل ما تشاء، أليس كذلك؟ طيب، فمن وجه اختياره إلى ما يحبه الله، إلى ما يتفق مع شرع الله، بس مو أكثر، وجه اختياره إلى ما يحبه الله وإلى ما أمر به الله، الباري ماذا يصنع؟ يهدي، بيتشل الهداية وبيسر له أمره وبيشرع له صدره. وإذا واحد قرأ بيان الله ووعاه، سمع ما جاء به الرسل والأنبياء ووعاه، قرأ كتاب الباري عز وجل ووعاه وعلم كل شيء، لكنه استكبر، نعم، جنح إلى عصبيته، إلى أهوائه، مصالحه الذاتية، نعم، مصالحه الدنيوية، رجح شهواته أهواءه على الانضباط بأوامر الله، تأتي نصائح من رب العالمين، تأتي وخزة وراء وخزة، إيقاظ، وتأتيه النذر، رجاع، لا تستكبر، اصحوا من سكرك قبل ما تروح الفرصة. طيب، ممكن انه يرجع الباري بيقبله اهلا وسهلا، فاذا ركب رأسه واصر اصراره واستكبر مثل ما قال سيدنا نوح عن قومه: ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربهم. لا، ما في فائدة، كانوا يستغشون ثيابهم، اي نعم، ويصرون ويستكبرون استكبارا كما قال الباري عز وجل عنهم. لما بيستمر على هذه الحالة، الباري عندئذ يحكم عليه بالإضلال. إذن أراد الله إضلاله، أراد الله إضلال أبو جهل، لكن هل هنالك سبب تعرض له أبو جهل أم لا؟ هل هنالك سبب تعرض له مثلا عقبة بن أبي معيط أم لا؟ هل هنالك سبب يتعرض له المستكبرون اليوم على الله عز وجل والمفتئتون عليه وهم يعلمون أنهم مفتئتون؟ أكيد. إذن الباري عز وجل لا يضل إلا من تعرض لسبب الضلال، وسبب الضلال الذي يتعرض له من يتعرضون له واحد، هو الاستكبار والجحود وتجاهل الحق الذي عرفوه. نعم، فالباري عندما يضلهم يضلهم بإرادته، أراد، لكن هل أحب لهم ذلك؟ أراد إضلال من ركب رأسه وصدق عليه قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، الباري عز وجل أراد إضلال، ليس في هذا أي ظلم إطلاقا، بل هو القائل بصراحة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أنا راح أحجبهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طيب، إذن هل هنالك إشكال؟ لكن أراد كفر هؤلاء المستكبرين إلا أنه لم يحب لهم ذلك، ولا يرضى لعباده الكفر. إذا علمنا أن رضا الله منوط بأوامره وحبه كذلك، إرادته متعلقة بكل ما يفعله، ما يقع شيء إلا بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لما ربي عز وجل بجاوبهم يقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ جاوبهم جواب تبكيتي: أراد أن يضل أناسا مثل أكايدكم مشان يضلكم. كيف؟ هذا معنى الكلام، لكنهم هم الذين تعرضوا لذلك. هذا الاستخفاف، هذا الاستهزاء. طيب، ولاحظتوا أن الباري ما قال: وأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق من ربهم، لا، يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكنهم مع ذلك يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الجواب هذا هو: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولكي لا يخطر في بالك أن الله عز وجل يضل من يشاء من عباده اعتباطا ويهدي عقلي انتباطا استدرك البيان الإلهي فقال لا طول بالك وما يضل به إلا الفاسقين. ما يضل به إلا الفاسقين. وقد قلنا في الدرس الماضي الفاسق هو الخارج عن النهج. كلمة الفسق بمعنى الخروج والشرود. فسقت الدابة عن الطريق يعني طلعت عن الطريق وضاعت. نعم. فالفاسق في المصطلح الديني يراد به الإنسان الذي وجد أوامر الله والمنهج الذي كلفه الله أن يسير عليه فحاد عنه يمنة أو يسرى. الخروج عن هذا المنهج بقى متفاوت. ممكن أن يقف الخروج عند حد المعاصي، وقف عنده صار يرتكب معاصي أشكال وألوان، هذا فاسق ونسميه في الوقت ذاته مسلما أو مؤمنا. وممكن أن يستمر في شروده يتجاوز يتجاوز إلى أن يصل إلى الكفر، هو أيضا فاسق لأنه خرج، لكن شروده كان أكثر من شرود الفاسقين المسلمين. نعم. فالفاسق بالمعنى العام يشمل المسلم العاصي كما يشمل الكافر، كلهم خارجون عن حدود الله عز وجل وشاردون عنه. طيب. فهؤلاء هم الذين يضلهم. مع ذلك الفاسقون كثر. أنو نوع من الفساق اللي بيضلهم؟ ألا في فساق الله ما بيضلهم، بالعكس بيشدهم نحو الفاسق العاصي اللي مؤمن بالله عز وجل بيرتكب لا لشك في قلبه، لا، ولكن لضعف في إرادته، لأن شهواته ورغائبه النفسية كل ذلك يعني يتغلب عليه وهو فاسق. فهؤلاء أغلب الظن بل راجع أن الله عز وجل أخيرا يجذبهم إليه يوم الأيام برجعهم. نعم. وهذا من مظاهر رحمة الله. لكن مو المراد بالفاسقين هذا النوع، لا، وصفهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إشارة إلى الآية القائلة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من هم؟ اليهود. نعم. وأشباههم يعلمون أن محمدا رسول ويقرؤون ذلك في كتبهم. نعم. وقد كلفوا بأن لا يكتموا ما قد عرفوه، كلفوا بأن يعلنوا إيمانهم بكتبهم، هذا الإيمان الذي يتطابق مع ما جاء به كتاب الله القرآن. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ما الميثاق؟ الميثاق عهد المبرم بيمين، عهد لكن مبرم بيمين، هذا اسم الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من يهود من نصارى لتبيننه للناس، لما بده يبعث آخر الرسل والأنبياء، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به. لماذا؟ استكبارا، عصبية، عنادا، وليس جهلا. هؤلاء الذين يضلهم الله هؤلاء، ولا يضل فاسقا دفعه إلى فسقه جهله، لا، الباري عز وجل أرحم من ذلك. إذن المراد بالفاسقين أصحاب صفتين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهؤلاء موجودون في كل عصر، اليوم موجود بين الظهرانين أناس يعلمون نبوة رسول الله كما نعلم وأكثر، لأنه عندهم أدلة يمكن نحن ما طلعنا عليها موجودة بكتبه. نعم. لكن الباري شو قال؟ هل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم؟ تماما. نعم. باري عز وجل أحد وصفهم وصف دقيق. نعم. هذا الوصف الأول. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الوصف الثاني ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون صلة القربة. في كلمة قطيعة تطلق على من يقاطع أرحامه، قطيعة لا تفسر إلا بمن يقاطع أرحامه، قطع عام للأرحام وغير الأرحام. الذي يقطع الصلة ما بينه وبين جيرانه وما بين الآخرين، يعني يثير أسباب الخصام والشقاق بدلا من أن يدل يمد جسور الود والوفاق. نعم، هذا هو المراد. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله سبحانه وتعالى أن يقيم الناس فيما بينهم صلة القربة، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا لا يعني أن غير المؤمنين ينبغي أن يتخاصموا، قلنا أنه ما في مفهوم مخالفون. نعم، طيب. إذن هذا هو الوصف الثاني، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذا الوصف الثالث. هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق أول ما تنطبق على اليهود، والذين كانوا يسخرون من هذه الأمثلة التي يضرب بها بيان الله عز وجل هم اليهود أولا، ثم قلدهم وتبعهم الآخرون. لكن الضراوي في هذا الأمر هنا تتمثل في موقف اليهود، وهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل تنطبق أول ما تنطبق على اليهود، فهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ولعلكم تعلمون أن عبد الله بن سلام وكان يهوديا أسلم وحسن إسلامه. نعم، الباري عز وجل وصف أهل الكتاب المؤمنين بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فسأل بعض الصحابة عبد الله بن سلام: أتعرف نبوة رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام كما تعرف بنوة ابن كلب؟ قال: نعم أكثر، أعلم أن الله عز وجل أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام بشرع، أما ابني فلا أعلم ماذا كان من خبر أمه. نعم، هذا يهودي. معنى ذلك أن اليهود يعلمون، واليهود اليوم يعلمون أيضا ذلك، لكن العصبية الرعناء تفعل ما لا يفعله العقل، تفعل ما لا تفعله العينان البصيرتان. نعم، يعني هذه أول صفة. الصفة الثانية الفتنة التي يبتغون بها تقطيع الصلة، صلة القربة ما بين الناس بعضهم بعض، وهذا أيضا من صفات اليهود التي يمارسونها حتى اليوم، وغيرهم يتبعونهم في ذلك طبعا، ليس وقفا هذا على اليهود فقط. ويفسدون في الأرض، الإفساد الذي يعنيه بيان الله عز وجل معنى واسع. نعم، كل معاني الإفساد الذي يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية كله داخل فيه. لا، الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح المسلمين. ما الدين؟ شرع إلهي لذوي العقول السليمة لتحقيق ما به صلاحهم في معاشهم ومعادهم، صلاحهم. إذن الدين جاء لتحقيق ما به صلاح الناس في أمور عيشهم، في دنياهم، في أراضيهم، في زراعتهم، في مصانعهم، في كل شؤونهم، كل 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 شؤونهم. نعم، والإنسان الذي يجنح عن تحقيق مصالح العباد إلى نقيض ذلك ينطبق عليه هذا الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل قال: ويسعون في الأرض فسادا. من؟ اليهود. يسعون في الأرض فسادا، ينفخون في نيران الحرب، كلما خبت الحروب نفخوا في نيرانها. ولا داعي إلى أن أشرح لكم وأطيل الأدلة على هذا، واضحة وكثيرة. نعم، مصانع الأسلحة اليوم بيد اليهود، وهم الذين يستثيرون أسباب الحروب هنا وهنا وهناك حتى يسوقوا أسلحتهم. نعم، السياسة الرعناء اليوم بيد اليهود، وهذه السياسة الرعناء هي التي تنفق أيضا في نيران الفتن المختلفة، إثارة الخصومات بين الناس. نعم، ما يتعلق بمصالح الاقتصادية، المصالح الاقتصادية بيد من خيوطها؟ بيد اليهود اليوم وقبل اليوم. نعم، ومن ثم فهم الذين يختلقون الأزمات هنا على حساب الوضع المستقيم هناك، وهكذا حتى يضربوا فئة بأخرى ودولة بأخرى. وما تسمعونه عن ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أو الانهيار، أنا لا أسمي أزمة، انهيار اقتصادي، اليهود هم وراء ذلك، هم وراء ذلك، وستتجلى الأمور وستوضع النقاط على حروفها عما قريب. هذه أمور حقيقية. فصدق الباري عز وجل إذ يقول ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء إذا أضلهم الله عز وجل أيكون ظالما لهم؟ استكبروا، أمرهم الله بالإصلاح فقالوا لا، جنحوا إلى الإفساد. أمرهم الله عز وجل بتحقيق صلة القربى قالوا لا، نحن نجنح إلى إثارة الفتن وإثارة عوامل البغضاء بين الناس بعضهم مع بعض. نعم، هذه أمور واضحة وصريحة. فسبب أضلال الناس هو هذا، وما يضل به إلا الفاسقين وصفهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الذين لن تربح تجارتهم في دار الدنيا، سيبوؤون بالخسران، كل الخسران، يخسرون أنفسهم. التاجر من التجار بيخسر ماله، لكن عقله موجود، قدراته موجودة، نشاطه موجود، خسر اليوم ماله بكرة بيربح. لكن الباري هنا يقول خسروا، يعني خسروا أنفسهم. إذا خسر الإنسان نفسه لم يعد هنالك سبيل لأن يعود فيحول خسرانه إلى ربح، لأنه مصدر الخسران النفس، نفسه راحت. نعم، ضحى بنفسه. نعم، ثم إن الباري عز وجل يقول بعد ذلك كلام جديد لكن مرتبط بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن الكافرين المنافقين اليهود. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كلمة كيف استفهام تعجبي، معقول؟ كيف يكون هذا؟ يعني ما ينبغي أن يكون ذلك. الإله الذي فعل بكم هذا كله ينبغي أن تتبينوا أنكم في قبضته وأنكم تتحركون تحت سلطانه، فكيف يتأتى منكم أن تشهدوا به؟ تفسير ذلك مفصلا إن شاء الله في الدرس القادم. إذا وصلنا إلى قوله تعالى كيف تكفرون بالله. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على ما يزيدنا إيمانا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم كما سخرتنا لدراسة كتابك وللتقرب إلى مرضاتك، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبلنا عندك وأن تستجيب دعاءنا الذي نتوجه به إليك يا أرحم الراحمين. لا تجعل من ذنوبنا حاجزا بيننا وبين رحمتك. اللهم اقبلنا عندك على علاتنا، اصفع عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك وعظيم افتقارنا إليك. ها نحن تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى أعتاب كرمك وجودك، والتصقنا بباب إحسانك وفضلك يا من هو المحسن الأوحد في الكون يا ذا الجلال والإكرام. زدنا من إحسانك، زدنا من فضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. أعطي كل واحد من الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا يا علام الغيوب، يا من يعلم السر وأخفى. لا تردنا عن بابك خائبين يا رب العالمين، لا ترد أكفنا وقد توجهت إلى سماء رحمتك صفرا، أنت أرحم من ذلك. حاشاك أن تخيب آمال عبادك المؤمنين بك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك في هذا المجلس فقبلت أن تكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو بدنياها يا ذا الجلال والإكرام، وأن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن قد دعوناك يا ربي كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت. نسألك بحسن ظننا بك أن لا تخيب آمالنا، وأنت القائل في الحديث القدسي الذي رويناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عند ظن عبدي بي، وما ظننا بك إلا خيرا، ما ظننا بك إلا الصفح عنا، ما ظننا بك إلا استجابة لدعائنا. فاستجب اللهم دعاءنا، وأنت تعلم ما في نفوسنا وتعلم حاجاتنا، فأسألك اللهم أن تحقق حاجاتنا جميعا، وإن لم تنطق بها ألسنتنا وإن لم تبح بها أفواهنا فأنت تعلم السر وأخفى. أنت غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.